إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارفعنا بهذا العلم، واجعل لنا به أوفى وأوفر الحظ والنصيب من قولك، وقولك الحق. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس مذاكرة الأدب، وهو يمثل دعامة من دعائم الدين. فدينكم الذي هو عصمة أمركم أكمله الله عز وجل لكم وأتمه: عقيدة، إيمان، توحيد، عبادة، معاملة، أدب وخلق. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الإنسان يجاري ويسابق وينافس الصائمين القائمين العابدين بحسن خلقه وكريم ضريبته وسعة صدره وحسن ظنه وابتسامه وإطعامه للطعام، فقال: خير الأنام، صلى الله عليه وآله وسلم: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وقفت عند الحديث الثاني من باب الشعر، وقد ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى أدبيات وأخلاقيات متعلقة بالشعر، لأن القرآن عربي نزل بلسان عربي مبين، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم من قريش، وقريش أفصح العرب، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أفصح من نطق بالضاد. لا يثبت حديث بهذا اللفظ، لكنها حقيقة واقعية، واقع ما له من دافع في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفصح من نطق بالضاد. العرب تنوعت أساليبهم في كلامهم، ومن أساليبهم الفصيحة الشعر الذي كان يجري على ألسنتهم سجية وسليقة وفطرة. فهذا الشعر عندما أدخل في الإسلام فإنه يخضع لأدبيات وأخلاقيات الإسلام والمسلمين. ومن هنا روى البخاري رحمه الله تعالى جملة وعددا من الأحاديث والآثار فيما يتعلق بأدبيات وأخلاقيات الشعر. الباب الذي وقفت معكم عنده هو الباب 82 بعد 300، باب الشعر حسن كحسن الكلام. الشعر من الكلام، لكنه أراد بالكلام الكلام المنثور، ومنه قبيح كالكلام المنثور سواء بسواء. مر بنا حديث أبي بن كعب، وهو الحديث الأول في هذا الباب، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من الشعر حكمة، من الشعر حكمة. ومر بنا أن الحكمة معناها الرزانة، وأن الحكمة معناها الأخلاق، وأن الحكمة إذا رأت العرب من القديم رجلا عاقلا حصيفا له أدب فإنهم يقولون هذا رجل حكيم، رجل حكيم. ما أحوجنا لنتقرب إلى ربنا إلى هذه الصفات الأدبية، لا سيما ما يتعلق بالحكمة. الحديث الثاني هو حديث عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الشعر بمنزلة الكلام، يعني الكلام المنثور، حسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام. اقرأ لنا يا شيخ ناصر بسنده هذا الحديث بسنده. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين يا رب العالمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الرحمن بن يزيد بن أنعم عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الشعر بمنزلة الكلام، حسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام.
تقدم شرح السند ومرادي بشرح السند ترجمة رجاله ومعرفة درجاتهم، وإن كان يوجد من أدبيات وأخلاقيات ضمن تراجمهم أذكرها. وقد وقف بي المقام في الحكم على الإسناد ثم الحكم على الحديث. إسناد الحديث هذا ضعيف، لكن له طرقا متعددة يرتقي بها لدرجة الحسن لغيره، له شواهد منها ما رواه أبو يعلى في مسنده ورجاله ثقات من طريق عبد الرحمن بن ثابت العنسي، قال ابن حجر: صدوق، حديثه محتمل في الشواهد. وحكم الألباني عليه بأنه صحيح لغيره وذكر له شواهد عديدة. أما ما يتعلق بالكلمات المستغربة وهو ما يعبر عنه المحدثون بقولهم الغريب، لا يوجد غريب، فالنص ظاهر وواضح. شرح الحديث: قال العلامة النووي رحمه الله: الشعر كالنثر، الشعر كالنثر، فإذا خلا من محذور شرعي فهو مباح. واستشهد بأثر عن عمر قال: وقد قال عمر: نعم الهدية للرجل الشريف. رجل شريف تريد أن تهبه، أن تدفع إليه هدية، قال: الأبيات يقدمها بين يدي حاجته. الأبيات يعني من الشعر يقدمها بين يدي حاجته، يستعطف بهن الكريم ويستذل بهن اللئيم. ولذلك كان الشعراء يمثلون رأس الحربة في القبائل، إذا أرادوا أن يرفعوا قبيلة قدموا شاعرهم رفعها فوق، وإذا أرادوا أن يخسفوا بالقبيلة قدموا شاعرهم فخسف بها. وسيمر بنا وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشعر بأنه أشد فتكا من رمي النبال، من رمي النبال. وكم من مرة ذكرت لكم قول الشاعر: جراحات اللسان لها التئام، جراحات السنان السيوف لها التئام، ولا يلتام ما جرح اللسان. ولذلك قال من قال وصدق: احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. لا يلدغنك إنه ثعبان. ويكفينا من هذا قول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. انتبه للسانك لا سيما في المجالس التي يرغب فيها الناس من كثرة الكلام ومن الضحك والفرفشة والابتسام، وقد يكون على حساب عقائد الناس وعلى حساب أعراضهم وعلى حساب ذممهم وعلى حساب أمور كثيرة خاصة بهم. يضحك الإنسان جلساءه، لكنها كلمات نارية قد تحرق صاحبها عاجلا قبل آجل. فاللهم احفظ ألسنتنا من الكذب ومن قول الزور ومن الغيبة ومن كل محذور. يستعطف بهن الكريم ويستذل بهن اللئيم، لكن التجرد له، أي للشعر، الكلام للنووي، لكن التجرد للشعر ليل نهار ليل نهار، ينام على شعر ويقوم على شعر، وإذا مدح مدح بالشعر، وإذا ذم ذم بالشعر، وإذا أكل أكل بالشعر. يقول التجرد له والاقتصار عليه مذموم مذموم كما في الأذكار. ومن هنا توجه أقوال بعض الأئمة كالشافعي من قوله في قوله: ولولا أن الشعر بالإنسان يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي. وهذا جربه الإنسان إذا أراد أن ينظم شيئا، يصاب بشيء من الهلوسة والوسوسة إذا ما دافعه بذكر الله، فإنه يرى هذا المنظوم في منامه، ولله عاقبة الأمور. ويقول الحافظ ابن حجر: بين أحاديث الإذن مبينا موجها دافعا ما ظاهره التعارض، بين أحاديث الإذن في الشعر وسماعه وبين ما ظاهره الكراهية منها، فقال: يحمل النهي على تناشد أشعار الجاهلية، على تناشد أشعار الجاهلية وتناشد أشعار المبطلين، ويحمل المأذون فيه على ما سلم من ذلك لنصرة الإسلام ولنصرة المسلمين وللدفاع عن القرآن وللدفاع عن السنة. هذا من القربات، من أعظم القربات إلى رب الأرض والسماوات. وقد سبق إلى التوفيق والجمع لما ظاهره التعارض في باب نظم الشعر وقوله ونشره تبويب البخاري رحمه الله، حيث بوب فقال: باب ما يكره، باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر حتى يصده عن ذكر الله تعالى وعن العلم والقرآن. إذا بلغ بصاحبه هذا فالشعر مكروه، لأنه يصد صاحبه عن ذكر الله وعن الصلاة. سابعا من فوائد الحديث: أولا، أن الشعر بمنزلة الكلام المنثور، حسنه حسن وقبيحه قبيح، ومن القبيح ما يقع من غمز ولمز بين الفرقاء والمتعادين من شعوب متعددة وقبائل مختلفة وقوميات متعددة. شاعرهم يلمز والآخر يغمز، وتقوم حرب شعواء لا هوادة فيها. هذا من ضروب الجاهلية، هذا من عادات أهل الجاهلية، الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب. نسأل الله أن يثبتنا على القول الحسن حتى نلقاه. الفائدة الثانية: الترغيب في الكلام الحسن وفي قول الشعر الحسن الذي فيه الخير وفيه الدعوة إليه. ثالثا، ذم الكلام القبيح سواء كان شعرا أم نثرا. ولسان الإنسان كالحصان يحتمل الترويض والتوجيه وكالصغار والأبناء، إن روض الإنسان لسانه على ذكر الله وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنه يتحرك حتى في نومه يتحرك بالحسن والخير، وإن عوده على قول السوء من الغمز واللمز والغيبة والبهتان وقول الزور فإنه سينطق بهذا الشر حتى في منامه. والعبرة بالخواتيم، فقد يثقل لسان العبد أحوج ما يكون إلى أن ينطق بلسانه بالشهادة، لكنه لما ثقل لسانه عن ذكر الله وعوده صاحبه على ذكر الشيطان والشر فإنه عندما يلقن يخشى على صاحبه، عندما يلقن وهو يودع الحياة في آخر عمره لا إله إلا الله يخشى أن يتلعثم. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الحديث الثالث. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا سعيد بن تليد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني جابر بن إسماعيل وغيره عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها كانت تقول: الشعر منه حسن ومنه قبيح، خذ بالحسن ودع القبيح. ولقد رويت من شعر كعب بن مالك أشعارا منها القصيدة فيها 40 بيتا ودون ذلك.
هذا النص وهو ما عبرت عنه بأولا على هذا الترتيب الرتيب ليسهل هضم المادة العلمية وفهمها وحفظها من بعد، اتفقت الطبعات جميعها التي بين يدي على نص هذا الحديث لا فروق، مع وعلما بأن بعضها اعتمد على 10 نسخ خطية كطبعة من؟ كطبعة علي رضوان، 10 نسخ خطية. هذه النسخ الخطية فيها توثيق لأقوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وليس كما ينقل عن العظماء وعن الرؤساء وعن الزعماء وعن المشهورين. تريد أن توثق أقوالا عنهم ما تجد توثيقا يمكن أن تركن إليه وأن يطمئن قلبك وتعول عليه. ليش؟ لأنه ما في إسناد. دينكم ترى جاءنا بالإسناد، القرآن مسند والسنة مسندة، ها ما هو جاءتنا بالمنامات ولا بالخرافات ولا بالأساطير، ولكن جاءتنا بالأسانيد. ولذلك قال من قال الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. الفرق الضالة، الأحزاب المبتدعة، قولوا لهم هاتوا مصادركم واجلسوا على مائدة، ويأتي علماؤنا لا سيما علماؤنا بالحديث والسنة يأتون بمصادر السنة المسندة، وبسم الله ألق الذي تريد. أنت تقول هذا دين وعقيدة، بسم الله ألقه، هات الدليل، الدليل بالإسناد، الإسناد فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا. نحن عندنا أسانيد واضحة رائعة ثابتة كثبوت الشمس في رابعة النهار. هذا دينكم الذي هو عصمة أمركم، لا أحد يضحك على رؤوسكم من أولئك المتمشيخين الذين نصبوا أنفسهم بالباطل بالباطل إلا من رحم ربي عز وجل، وبين أيديهم أقوام والله أنا ما أدري كيف تمكنوا. يعني يجيب لك واحد مجسم الكعبة ومجسم القبة الخضراء ومجسم منارة الحرمين الشريفين، ويلا يجلس ويتربع، وكل واحد يأتيه بثوب ويأتيه بعمامة ويأتيه بخمار يطلب البركة. يا أخوانا أي دين هذا؟ يا أخوانا شغلوا عقولكم، لا أحد يضحك عليكم من أولئك الشيوخ الضالين المضلين. وبعدين تنهمر عليهم الغنائم وتنهمر عليهم وينهمر عليهم الفلوس والهمهمات كهمهمات الكهان، ويرضون بأن تركع وتسجد لهم. يا شيخ يا شيخ، شغل عقلك شغل عقلك. الله أخرجنا من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن الشرك وعبادة الأصنام والأوثان إلى عبادة الله وحده لا شريك له. كيف تسجد لشيخ الطريقة؟ والله ما يرضى واحد من شيوخنا الربانيين أن يسجد أحدنا له، ولا أن يركع له، ولا أن يقبل الأرض من بين يديه وتحت قدمه. هذه من ضلالات أولئك المشعوذين. لكن للأسف الشديد الهمهمات والتبتل والألوف. وإذا ناديت يا ناس قولوا لا إله إلا الله، وحدوا الله، قالوا وهابي يستحق السحق والقتل. إن كان تابع أحمد متوهبا فأنا المقر بأنني وهابي، وإلا ما في عندنا طابور خامس اسمه وهابي. عندنا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، هذا هو دين الله عز وجل. وانتبه لتلك المظاهر الرعناء التي تعد من الأساطير والخرافات، والله إنهم على أبواب ضلالة. نسأل الله السلامة والعافية. وافقوا أهل البدع أولئك الذين يجعلون دينهم تمثيل، ها واحد راكب على جمل وبعد كده يقطع راس واحد. يا أخي هذه تمثيليات، هذه الحياة رواية لممثل، الليل ستر والنهار الملعب، هكذا جعلوا دينهم لهوا ولعبا. وسبب ذلك تعرف إيش سبب ذلك؟ إيش سبب ذلك؟ الانصراف عن الدين الحق. إيش الدين الحق؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا تقحم عقلك في الدين، ما في شيء ما في شيء. ليلة النصف من شعبان يا أخي قوموا ليلها وصوموا نهارا، ورب السماوات والأرض ما يثبت الحديث فيها. إيش الذي يثبت؟ الذي يثبت ما رواه أبو هريرة وسبعة أو ثمانية من الصحابة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الحديث الحسن لغيره أو الصحيح لغيره: يطلع الله على أهل الأرض ليلة النصف من شعبان فيغفر لأهل الأرض إلا لمشرك أو مشاحن، مشرك أو مشاحن، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك الأكبر والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن شيطان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. هذا عقيدة محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. من فين جاءتنا هذه المظاهر؟ يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي اشفني يا سيدي. من فين جاءتنا هذه الخرافات والأساطير؟ دعوة الأنبياء والمرسلين لا إله إلا الله محمد رسول الله. ما في بالله، خليني أمسح على هذا الدفتر أنال البركة. إذ لما وقع مثل هذا التبرك على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، شوف، قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، شجرة نعلق عليها، مشجب نعلق عليه حوائجنا. لكن تريدون التعليق ليش؟ تعلقون على المشجب ليش؟ ها؟ تبركا تبركا، طلب البركة. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال يا أخي دحين مقتضى الديمقراطية أنهم لن ينتخبوني، خلهم على شركهم، دعهم على جاهليتهم، دعهم في غيهم يعمهون لأنهم لن ينتخبوني. يا أخي بئس الانتخاب، بئس الانتخاب. إذا كان تبعد الديمقراطية دين الله إيمانا وتوحيدا وعقيدة من حياة الناس وواقعهم، بئس الانتخاب وبئست الديمقراطية. أي ورب الكعبة، جاهلية. النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر، كبر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. يا أخوانا أنا أسألكم، هم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا إلها؟ ها؟ إيش قالوا؟ اجعل لنا شجرة بس، بركات، بركات يا سيدي الشيخ، بركات، أنلنا من بركاتك، اجعل لنا ذات أنواط. النبي صلى الله عليه وسلم كبر، والتكبير إيمان وتوحيد، وشبه، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لأن من أخص خصائص الآلهة أنه يسأل البركة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قل الماء بسم الله، وضع أصابعه الشريفة، وضع أصابعه الشريفة على الماء، في الماء، وقال بسم الله هلم إلى ماء طهور مبارك والبركة من الله. لا تجيب لي قارورة موية صحة وتقول لي ادخل إصبعك عشان يتفجر الماء، لن يزداد الماء إلا نقصا، ولن يزداد الطعام إلا بخسا، لأنها من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يوجد، ادعو لنا بالخير والبركة، ما في إشكال. إذا دعوت عالما يدعو لك اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم، هذه الوسيلة المشروعة. لكن اعطنا من نفحاتك، هب لنا من بركاتك، اعطنا من البركات التي ننال بها ذرية ليس لها عدد. هذا كله من الخرافات. وإنما الدعاء، لا تنسنا يا أخي، من الدعاء لا سيما دعاء الغائب ودعاء المسافر. الآن شرح السند. قال حدثنا سعيد بن تليد، هو سعيد بن عيسى ابن تليد يا أبا عاصم، ها؟ بالتاء، ها؟
لا في الضبط.
اي نعم نعم، ابو عثمان المقرئ الرعيني القتباني مولاهم المصري، خرج له البخاري والنسائي، وقد روى البخاري عنه 8 أحاديث. هذا سعيد بن عيسى من شيوخ البخاري، روى البخاري عنه 8 أحاديث، وثقه ابو حاتم الرازي، وكذلك وثقه ابن يونس في تاريخه، وهذا من النصوص النادرة. فقالوا ثقة، فقال ابن يونس في تاريخه ثقة ثبت. وقال الدارقطني كما سأله الحاكم تلميذه وهما إمامان، فقال الدارقطني عن ابن تليد ليس به بأس، وذكره ابن حبان في الثقات، لكنه ذكر فائدة جارحة، قال يروي المقاطيع يعني المنقطعات، فإذا وصل الإنسان إلى مثل هذه الترجمة يتنبه وينتبه إلى ما لعله يطرأ من المنقطعات على أحاديثه وآثاره. قال حدثنا ابن وهب، تقدم هو عبد الله ابن وهب الإمام الثقة صاحب الجامع والمسند، قال أخبرني جابر ابن إسماعيل، هو جابر ابن إسماعيل الحضرمي. لاحظ الآن، شوف رواة الحديث أبعد ما يكونون عن العنصرية، واحد مصري، واحد خراساني، واحد يماني، واحد مشرقي واحد مغربي، هذا يدلك على إيش؟ يدلك على إيه؟ قارن بين هذه الحرية والعبودية لله وبين أولئك الذين يقولون إذا تولينا المناصب لن يدخل الغرباء بلادنا، لن يدخل الغرباء. شوف لاحظ العبيد الأحرار النساء يروون، الحافظ ابن حجر تتلمذ على قرابة 20 امرأة من راويات الحديث ومنهن بالإسكندرية، لكن لما يقول لك الإسكندرية يعني يذهب وهلك ولا ينصرف بالك إلى إسكندرية الشرق والغرب، وإنما إسكندرية العفاف والحشمة والصيانة والحجاب. يا رسول الله، ذراع تحت الكعبين للحجاب، إذن ينكشف، إذن يتنجس. فيرد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتلك المرأة العفيفة فيقول: الأرض يطهر بعضها بعضا، الأرض يطهر بعضها بعضا، اللهم اهدنا فيمن هديت. خرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. ذكره ابن حبان في الثقات وقال ابن حجر مقبول. مقبول إيش معناه عند الحافظ ابن حجر رحمه الله؟ مقبول عند الحافظ ابن حجر يعني انتبه لهذا الراوي، ان توبع على هذا اللفظ وإلا فالحديث الذي يرويه فيه لين فيه ضعف عن عقيل ابن خالد ابن عقيل، الأولى بالضم والثانية بالعين بالفتح، أبو خالد الأيلي مولى آل عثمان بن عفان. قال الذهبي في سير أعلام النبلاء: روى عن الزهري فأكثر وجود، روى عن الزهري فأكثر وجود من الجودة. وقال ابن حجر ثقة ثبت. الزهري الإمام، إمام المدينة، أول من جمع بأمر عمر بن عبد العزيز السنة، أول من جمع السنة. عروة هو ابن الزبير وهو ثقة إمام عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. الحكم على السند والأثر. قال الحافظ ابن حجر: إسناده حسن، فيه راو وثقه ابن حبان وانفرد بتوثيقه. وقال فيه ابن حجر مقبول. هو نفسه ابن حجر لما جاء يحكم على هذا الإسناد إيش قال؟ إسناده حسن، إسناده حسن. لا تتفلسف، إذا وجدت هاتان الصفتان في مثل هذا السند فإن الحافظ ابن حجر يحسنهم. انفرد بتوثيقه ابن حبان. قال فيه الحافظ ابن حجر مقبول. الأصل في هذا أنه يطلب له متابعة، لكن الشواهد تلحق بالمتابعات. طيب، والحديث أخرجه أبو يعلى والدارقطني والبيهقي كلهم من طريق عبد الرحمن بن ثابت عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا. التفصيل مقصود أولا لمن عنده حفظ وذاكرة علمية يتعلم ويزداد علما لا سيما في الحديث، والأمر الثاني لمن كان له قلب كأمثال الحاضرين أو ألقى السمع وهو شهيد، لأن هذا يزيدك إيمانا ويزيدك طمأنينة ويزيدك ثقة بوعد الله عز وجل في حفظ سنة نبيه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. انتبه لهذا، فدينكم هو عصمة أمركم، دينكم محفوظ. طيب، الحديث بمجموع هذه الطرق صحيح إن شاء الله والله أعلم. خلاص انتهينا الآن، ما أحد يعني يسمع كلام ثاني، لا يا شيخ ما هو يقال؟ الشيخ يقول رأى في المنام العدوي أو البدوي جاءه في المنام وقال الحديث هذا، وإن كان متفق عليه لكنه ليس بصحيح. مين هذا الشيخ اللي جاءه في المنام؟ من الشيخ الذي جاءه في المنام؟ هذا شيطان رجيم، شيطان رجيم. نعم قد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من رآني في المنام فقد رآني، في صحيح مسلم، فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي. رآه حقا، كيف رآه؟ على الصورة التي وصف بها، وصفه بها أنس وعلي بن أبي طالب وغيرهما من الصحابة، وليس على ضوء، يعني لو رأيت رجلا طويلا فارعا في الطول ها وقال لك أنا رسول الله، قل له كذبت يا عدو الله، والله ما أنت رسول الله. رسول الله كان ربعة بين الرجال، إذا رأيت رجلا أزرق عيونه عسلية يأتيك في النوم ويقول أنا رسول الله، قل له كذبت، ما كانت عينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عسلية، ولا كان لون بشرته زرقاء، وإنما كان أبيض صلى الله عليه وآله وسلم، مشرب بالحمرة، أبيض مشرب بالحمرة. إذا جاءك رجل قد حف شعر رأسه كعباد الشيطان ونكش شعر رأسه كالشيطان، دخل رجل منكوش، يا أخي بطل، بطل إيش بطل يا أخي؟ شعره منكوش. دخل رجل على رسول الله شعره منفوش ومنكوش، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم غضب وقال أما وجد هذا ما يرجل به شعره؟ يدخل علي أحدكم رأسه كرأس الشيطان؟ وهذا الحف ما أدري من فين جاءنا، هذا رؤوس محفوفة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن القزع، والقزع أن يحلق بعض الرأس ويترك بعضه، شيء والله مخزي، لا سيما بعضهم ملتحي ما في إشكال، لكنه محفوف شعر رأسه. زد على هذا يزيد الطين بلة والبحر عجين وطحين، أن هذا من صفات وعلامات عباد الشياطين، من صفات وعلامات عباد الشياطين. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت. الشرح، عودت الإخوة على أني ما أقتحم الشرح اقتحاما، ولا أدعي أني أنا الذي قلت الشرح ولا شيخي، يا أخي الأمر بعيد بعيد. سلف، إيش معنى سلف؟ كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. معناه هات لي الأحاديث المبينة لهذا المجمل، والمقيدة لهذا المطلق، والمخصصة لهذا العام، وهذا هو الذي سلكته. وأرجو أن ينمو الحس في السامعين والطالبين في أن خير ما فسرت به الآيات الآيات، وخير ما فسرت به الأحاديث الأحاديث. نبدأ التطبيق العملي في الشرح. من الروايات الثابتة لهذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الشعر بمنزلة الكلام، حسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام. الحديث هذا حسن لغيره، ما كان ضعيفا أبين، وأعتقد تماما أنه لا تبرأ الذمة بنشر الضعيف والواهي والموضوع والسكوت عنه بحجة أن المتكلم سيسقط في أعين الجالسين، هذا ليس من الدين في شيء، بل الدين النصيحة. هذا الحديث هو، نعم،
حديث عائشة،
نعم، حديث عبد الله بن عمرو. هذا الحديث هو معتمد أم المؤمنين عائشة في قولها: الشعر منه حسن ومنه قبيح. إذن لها أصل أصيل، وهو الدليل وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الشعر بمنزلة الكلام، حسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام. هذا هو معتمد ومستند أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. من فقهها لهذا الباب رضي الله عنها توجيهها للمطلع على الشعر بأن يتوسط ويعتدل. كيف يتوسط ويعتدل؟ فلا يدع الشعر بالكلية، يقول هذا الشعر وما علمناه الشعر، خلاص لا بلاش شعر، كلام فاضي هراء. لا يدع الشعر لأن فيه حكمة، وورد حديث فيه حكم، إن من الشعر حكمة وإن من الشعر حكم. ولا يأخذه بعجره وبجره، يعني بكل ما فيه من حسن وقبيح. شعر غزل احفظ، لا سيما إذا كان حافظ، شعر غزل احفظ، شعر تأويل لأسماء الله الحسنى وصفاته احفظ، خلاص هذا هو، هذا هو الدين. يا أخي ما كل ما حفظت ولا كل ما خزنت في جعبتك هو الحق المبين. أحد الإخوة يقول تتلمذت على شيخ ما يمسك كتاب ولا يمسك كراس ولا شيء، إذا سألته عن آية قرآنية سرد لك عشرات ومئات الأشعار الجاهلية والإسلامية. يقول فسألته عن أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، قال فخبص تخبيص، وكل التخبيص هذا في تأويل أسماء الله الحسنى وصفاته العلى بأشعار يستأنس بها من أشعار أهل الجاهلية. استوى استولى، قد استوى بشر على العراق بغير سيف ولا دم مهراق، هذا معنى استوى، لا تكن وهابيا، لا تكن ممثلا، لا تكن مجسما، كلام فاضي. الأخطى النصراني يا شيخ، تستدل بقول النصارى في تأويل أسماء الله الحسنى وصفاته العلى جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته، بل عليه أن يأخذ بالحسن ويدع القبيح. قال فضل الله الجيلاني، من اللطائف في هذا الرجل، هذا من أقدم من شرح كتاب الأدب المفرد للبخاري. إيش سمى شرحه؟ وهذا من الموافقات، سماه إيش؟ فضل الله الصمد في توضيح وشرح الأدب المفرد. هو إيش اسمه؟ فضل الله الجيلاني، اسمه فضل الله الجيلاني، واسم كتابه، وهو من أحسن ما شرح به كتاب الأدب المفرد، ويحتاج إلى طبعة جديدة محققة مقابلة على أصول خطية. نوعان من المطبوعات لا تركن إليهما ولا تلقي بعصا التسيار لهما ولا لأهلهما. الطبعة الأولى طبعة المستشرقين، طبعات المستشرقين، لأنه ينقصهم العدالة. الطبعة الصنف الثاني الذين يؤلهون خلق الله ويدعونهم من دون الله ويعتقدون فيهم، كما سمعتم الآن عبر القنوات من الشيوخ الكبار يقول علي بن أبي طالب هو الخالق، علي بن أبي طالب هو النافع والضار. أعوذ بالله، بالله عليك، هذا 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 عقيدة، هذا إسلام، هذا هذا إسلام، هذا من يعتقد في غير الله أنه يخلق ويرزق ويميت ويحيي، أين هو من الإسلام وأين الإسلام منه؟ ولذلك تجد حسرات في قلوبنا قبل ليلتين ثلاث ليالي. الإمام الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، الله أكبر، وطوائف من هؤلاء أخذوا نعولهم وذهبوا انصرفوا وكأننا لسنا مسلمين. والآخرون الإمام يركع وهم في صلاة في واد، الإمام في واد وهم في واد آخر، سارت في عقيدتها مشرقة وسرت مغربا شتان بين مشرق. يا أخوانا يا أخوانا حركوا عقولكم، هذا الميراث ثقيل جدا، هذا الميراث نجس، إن كنتم تعتقدون أن غير الله خلق، وأن غير الله رزق، وأن غير الله ينفع، وأن غير الله يضر. اللهم أحسر مادة هذا الانحراف عن الإسلام، عن المنكوبين والمكروبين والمبتلين مبتلين برحمتك وقوتك يا قادر يا مقتدر يا قدير. يقول الجيلاني: قول أم المؤمنين رضي الله عنها: الشعر منه حسن ومنه قبيح، أي إذا حسن المعنى الشرعي فالكلام حسن شرعا شرعا شرعا، ولو كان لفظه غير فصيح، وإذا قبح المعنى شرعا لم يحكم عليه بالحسن وإن كان لفظه فصيحا. أنت لا تنظر إلى الفصاحة والبلاغة، ها، انظر إلى المعنى الشرعي، هل يتفق مع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ولاحظ العبارة هذه: فهمت غلطا ونطق بها خطأ. كتاب الله، فإذا لم نجد في كتاب الله نعرج على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أصلا حديث معاذ: بمن تحكم؟ قال: أحكم بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ضعيف، ويجب الرجوع إلى القرآن والسنة معا، لأن الحكم قد تجده في السنة لا تجده في القرآن. فالسنة مفصلة مخصصة مقيدة مبينة، كما قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ولذلك أنا أتوسل إلى من يريد أن ينشئ مدرسة تحفيظ القرآن أن يجعل في هذه المدرسة تحفيظ السنة النبوية المشرفة، لئلا ننشئ جيل يقول: بس عندنا كتاب الله، بس خلاص، ما في سنة. ليش ما في سنة؟ قال: السنة تفرق، السنة تقذف العداوة بين الناس، هذا سني هذا بدعي، هذا سنة هذه سنة هذه بدعة. يا أخي، الحديث الصحيح: محمد فرق بين الناس، فرق الله به بين الحق والباطل والهدى والضلال والسنة والبدعة. تريد أن تجمع الناس، أن تجمع الناس كلهم على عقيدة واحدة؟ ما يجتمعون، لكن الله جمعهم بعدما ألف بينهم، كما قال الله عز وجل: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. تأليف القلوب يكون بإيش؟ بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا حق، لكن الوزن وفصاحة الكلام يزيدان الحسن حسنا كالحكمة، ويزيدان القبيح قبحا كالهجو. وقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ولقد رويت الشعر، كان يروى كما يروى الحديث، رويت من شعر كعب بن مالك. كعب بن مالك هو أحد ثلاثة من الذين قيل فيهم شعراء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من شعراء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ حسان بن ثابت، وعبد الله بن رواحة، وكعب بن مالك الأنصاري السلمي بمفتوحات، رضي الله عنهم أجمعين. كان من السبعين الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة العقبة، سبع العقبة، بيعة العقبة الثانية، من السبعين الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيعة العقبة الثانية. وهو أحد الثلاثة الذين وقع لهم تخلف عن رسول الله، خلفوا، أحد الثلاثة الذين خلفوا. حديثهم في البخاري، حديثه الطويل بروايته ووصفه في الصحيحين. ومن اللطائف أن الحافظ ابن حجر في الإصابة قال: لقد أتقن أو نحو هذه اللفظة أتقن كعب بن مالك وصف ما وقع له في تخلفه عن غزوة تبوك. وهذا الحديث حديث عظيم عظيم عظيم، فيه من الفوائد الزوائد والعوائد ما الله عز وجل به عليم. ولكن فائدة كده سريعة، أن النبي صلى الله تخلف كعب بن مالك عن غزوة تبوك، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوري في غزواته وفي أسفاره، ما كان يصرح أين أنا ذاهب، بل كان يوري من التورية إلا غزوة تبوك، لشدة الحرارة، لطول المسافة، لكثرة العدو، قال نحن خارجون إلى تبوك. فخرج من خرج وتخلف كعب بن مالك. قال كعب بن مالك رضي الله عنه: وذلك حين طابت الثمار وطابت الظلال، طابت الثمار وطابت الظلال، مستعمرون استولوا على أرض من أراضي المسلمين. يا شيخ قوي إيمانك، قوي إيمانك، اتق الله في نفسك، جهادهم فرض عين. إي ورب الكعبة فرض عين. طابت الثمار وطابت الظلال، قلت أخرج غدا، أخرج بعد غدا، غد تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تبوك، قال: ماذا صنع كعب بن مالك؟ القائد يسأل عن الرعية، يسأل عن الجنود، ماذا صنع كعب بن مالك؟ قام واحد رجال مثل بعض الناس: ها، ايش رايك في عقيدته؟ عقيدته؟ قال: والله ما ادري ايش عقيدته، عقيدته ايش؟ استغفر الله العلي العظيم واتوب اليه. قام رجل من بني سلمة فقال: تريد خبر كعب بن مالك يا رسول الله؟ شغله عطفاه، شغله برداه، والنظر في عطفه بالإفراد. شوف النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الحديث الصحيح: يا ناس، من كان مستحقا من المسلمين أن يذب عن عقيدته وعرضه، ذبوا، أوقفوا جحافل الهجوم على العقائد بالظلم والباطل. يقول نبيكم فيما رواه أحمد والطبراني وابن حبان، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من ذب عن عرضه بالغيبة أعتقه الله من النار. شوف، من ذب عن عرض أخيه بالغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار، كان حقا على الله أن يعتقه من النار. قام معاذ بن جبل، قام معاذ بن جبل، قال: بئس ما قلت، بئس ما قلت، هتكت عرض أخيك. الآن إيش رأيك في عقيدته؟ قال: والله أنا ما أعرف. أنت ما تعرف يا أخي، بعدين أنت ما تعرف، يجي واحد من طلابك قال له: لا والله الشيخ توقف فيه، يجي طالب ثاني أشد منهما خرقا فيقول: لا والله أظن الشيخ والله أعلم خايف يهتك عرضه، فيروح ويلا سير عصيدة وعريكة وعجينة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار، في النار 70 خريفا. بعضهم يقول: آه والله هذا جايب لنا تميع وتلطيش وضرب فرش، هذا بيضرب لنا فرش. يا شيخ، المبتدع مبتدع، والسني سني، ومن لم تتبين عقيدته لا يحكم عليه بشيء، بل يجرى على الأصل، وهو أن أصل المسلم السلامة والاستقامة. فإذا ظهر شيء من التأويلات الباطلة والشطحات، ما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. قال معاذ بن جبل: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عن كعب بن مالك إلا خيرا. للحديث في شرح هذا الحديث إن شاء الله بقية وفوائده. ونزلت توبتهم في القرآن بعد 50 ليلة، والآية في توبة كعب ومن معه قول الله تبارك وتعالى: وعلى الذين خلفوا عن غزوة تبوك عن رسول الله إذا نادى ولي أمر المسلمين لاقتحام العدو ذلك البلد، نادى ولي الأمر: ألا يا خيل الله اركبي فحي على الجهاد. أهم فوائد هذا الأثر: أولا، أن الشعر منه حسن ومنه قبيح. ثانيا، أن المسلم يوطن نفسه في الشعر فيأخذ منه الحسن ويدع القبيح. ثالثا، أن الشعر في ذلك الزمان كان يتناقل ويتداول ويروى. رابعا، فضل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وسعة علمها، حتى إن من علومها رواية الشعر. ومن ذلك أنها كانت تحفظ وتروي أشعارا لكعب بن مالك رضي الله عنه وهو شاعر. وإذا كانت تحفظ لكعب القصيدة وفيها 40 بيتا وما دون ذلك، فكيف بك بغير كعب بن مالك رضي الله عنهم أجمعين. الحديث الرابع. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتمثل بشيء من الشعر؟ فقالت رضي الله عنها: كان يتمثل بشيء من شعر عبد الله بن رواحة، ويأتيك بالأخبار ما لم تزودي.
ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. اضبط معي المقارنة بين الطبعات، ما في خلاف. تقدم شرح الترجمة، شرح عنوان الباب تقدم معنا. محمد بن الصباح والبزاز الدولابي، قال ابن حجر: ثقة حافظ من رجال الكتب الستة. شريك هو ابن عبد الله النخعي، وثقه يحيى بن معين وأحمد. وقال ابن حجر: صدوق يخطئ كثيرا، تغير حفظه منذ ولي القضاء. وهذا النص وأمثاله كثير في كتب الحديث، ليس معناه أن تولي القضاء يؤدي إلى تغيير العقل، ولكن هذا توقيت وإخبار في أن وقت تغير عقله هو حين ولي القضاء. المقدام بن شريح ابن هانئ الحارثي، وثقه أحمد ويعقوب الفسوي وابن حجر، وخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. أبوه هو شريح بن هانئ بن يزيد الحارثي مخضرم. ومما قاله في كونه مخضرما: أصبحت ذا بث أقاسي الكبراء، قد عشت بين المشركين أعصرا، ثم تأدركت النبي منذرا، وبعده صديقه وعمرا. قلت لعائشة أم المؤمنين، سند هذا الحديث أو الأثر رجاله ثقات، وصححه الترمذي رحمه الله، ورواه الإمام أحمد والترمذي من طريق شريك به نحوه، والحديث صحيح. الغريب، يتمثل لها أكثر من معنى. هل كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتمثل الشعر؟ المعنى الأول: يتمثل ينشد بيتا من الشعر، تلو بيت، هذا يسمى إيش؟ تمثل للشعر. أو له معنى آخر: يجعله مثلا، أو يذكره ويستشهد به. من لم تزودي، أي من لم تعطه زادا، قد يعطيك خبرا من لم توصه بأن يستخبر لك ويستعلم. الشرح، قبل الشروع في الشرح، أولا أذكر بعض الروايات المعينة على الجزم بأن مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الحديث هو كذا. روى الإمام أحمد بسنده عن الشعبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا استراث يا عرب ويا عجم. إيش معنى استراث؟ بالسين والتاء والراء. استراث يعني استبطأ، استراث بمعنى استبطأ. إذا استراث الخبر تمثل فيه ببيت اضبط الاسم طرفه، طرفه ابن العبد. لاحظ البيت هذا ما هو لعبد الله بن رواحة، ولكنه لطرف ابن العبد الشاعر الجاهلي. فكيف نسب لعبد الله بن رواحة؟ بعض العلماء والشراح يقولون نسب إليه على طريق المجاز، لكن عندي جواب آخر وفق رواية ونص في جامع الترمذي فاصلة هذه الرواية، لهل نختار هذا المعنى أو نختار هذا المعنى. كم بقي؟ أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين. والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.